أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم ذكر بأن المشهور إنما جوزوا الكذب في مورد الضرورة مع عدم إمكان التورية، وإلا فمع إمكانها فإنه يجب التورية، واستشهد على ذلك بمجموعة من العبائر. فلهذا قال: أو العبارة الأولى عبارة المقنعة، حيث جاء فيها من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، ينكر يعني، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. وظاهر هذا التعبير ويوري أنه يجب عليه شنه التورية في مثل هذه الموارد، بحيث لابد أن يتخلص عن الكذب، إلى أن قال: فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجوران، لا يستحق العقوبة من جهة، وثانيا بل يكون مأجوران. فإن لم يحسن التورية وكانت نيته حفظ الأمانة أجزأته النية، يعني ما زال أمينا ما يصير خائن، لو كان معدهم في بعضهم، لو لم يكن لليناويا حفظ الأمانة يكون خائنا، فتنقلب يده من يد أمانية إلى يد خيانة، حتى وإن جاء الظالم وأخذها. ولهذا يقول هنا أجزأته النية، يبقى أنه ماذا؟ أنه أمين وكان مأجورا. السيد الخوئي أعلى الله مقامه في صفحة 617 من المصباح ذكر بأنه هذه العبارة على خلاف مقصود المصنف أدل مما هي على مقصود المصنف، وذلك لأن المذكور فيها أمران، فلأن المذكور فيها أمران: الأمر الأول إذا طلب الظالم الوديعة من الودعي جاز له إنكارها مطلقا سواء تمكن من التورية أم لا، فليجحد فلينكر، وهذا ما يتضمنه المقطع الأول. فدلت عبارته على أنه يجوز الإنكار مطلقا أمكن التورية أو لم يمكن التورية. أما المطلب الثاني إذا استحلف الظالم الودعي على إنكار الوديعة جاز له الحلف مع عدم التمكن من التورية. ولهذا قال في عبارته هنا نعم ويوري فينا بل وإن استحلفه نبدأ وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. وحينئذ يقال: لعل منظور صاحب المقنعة إلى أنه إلى اعتبار التمكن من التورية في جواز مطلق الكذب، ولو كان نظر صاحب المقنعة إلى اعتبار التمكن واشتراط التمكن من التورية في جواز مطلق الكذب لم يكن وجه في التفصيل بين الحلف وغيره، فلعل هذا التفصيل إنما نشأ ببركة شنو النصوص، بل يحتمل احتمالا ليس ببعيد أنه بل بلحاظ النصوص دلت نصوص خاصة في مورد الحلف في هنا قالت تمسك بإطلاق النصوص وقال لا ماذا وقال بأنه في مثل هذه الموارد يعني تجب التورية، أما في غيرها من الموارد فإنه فلا تجب التورية، فيحتمل أنه يفصل بين مسألة الحلف وبين مسألة طبيعي الكذب، تفتي مطلب، ففي موارد طبيعي الحلف لا يشترط التورية، أما في موارد طبيعي الكذب استغفر الله لا يشترط التورية، أما في خصوص مورد الحلف فيشترط شنو التورية. إذن يحتمل أن منظور المقنعاء إلى التفصيل بين موردين، بين مورد الحلف وبين مورد طبيعي الكذب، ففي مورد الحلف حينئذ هنا يجب التورية، وأما في طبيعي الكذب فلا يجب ماذا فلا تجب التورية. ومن الواضح أن الحلف من قبيل شنو؟ من قبيل الإنشاء، والكذب من قبيل الإخبار، فلعله يفرق بين كلتا الحيثيتين، وما يهمنا حيثية الأولى وهو الكذب، وحيثية الإنشاء وهي الحلف. فما أثبت فيه التورية هو مورد الإنشاء، ما أوجب فيه التورية هو مورد الإنشاء، وما لم يشترط فيه التورية هو مورد الإخبار، وهو الذي ينفعنا، وهو الجحود والإنكار. احتمال خصوصية في الحلف، لأن الحلف إنشاء، هذا إخبار، لا دليل على حرمة الكذب في الإنشاء، أو أنه قال في باب الإنشاء في باب الحلف استفيد من بعض النصوص المعينة. ما في مدار التزام، مو رواية فوق شيء حنان.
لا لا لا. كذب
لحاضر يعني. دارتا التفت، دارتا تمسك برواية. إحنا نجيب بين طب هو الآن مفصل. هو الآن عندنا عبارة المقنع اللي بنصدر منها. هو نص في التفصيل قاعد يفصل. يقول لما جاء إلى الجحد ما 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 قيل. لما قال فليجحد خلاص. لما جاء إلى الحلف لما غض النظر أنه كلامه تام. في أولوية ما قبل أولوية إحنا الأمر في بحث استدلالي في بحث استظهاري من عبارة أعلام، ففي هذا البحث الاستظهاري هل يصح أن يقال هذه العبارة من المقنعة تدل على أنه يجب التورية عند إمكانها في مورد الكذب؟ يقول السيد الخوي هذه العبارة غير ظاهرة، لأنه لو كان يجب التورية ما كان ينبغي التفصيل بين مورد الجحود وبين مورد شنو الحلف، مع أنه هنا يفصل. ولكن ما أفاده السيد الخوئي على دقته لعله منظور الشيخ الأعظم أنه يوري في نفسه راجعة إلى كلا المقطعين، حيث قال في المقنعة من كانت عنده أمانة فليجحد، وإن استحلفه ظالم فليحلف، ويوري في نفسه. هل يوري في نفسه؟ هل يرجع إلى فليحلف؟ التفتين؟ هل ترجع ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى خصوص فليحلف؟ حتى يأتي كلام السيد الخوئي ويقول بأنه الجحود مطلق من حيث التورية، أما الحال فهو مشروط بإمكان التورية، أو أن سياق العبارة بحسب الظاهر أن يوري ترجع إلى كلا المطلبين، فليجحد وإن استحلفه فليحلف، ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب، خصوصا قال بما يخرجه عن الكذب، مو قال بما يخرجه عن الحلف كذبا، واضح؟ أقول الظاهر من عبارة المقنعة عدم التفصيل بين مسألة الجحود وبين مسألة الحلف كما قد استظهر السيد الخوئي على الله مقامه، بل الظاهر أنه يوري ترجع إلى المطلب السابق فليجحد وإن استحلفه فليحلف، ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. ولعل هذا هو منظور الشيخ الأعظم، فتدل حينئذ فيدل هذا المقطع أو هذه العبارة من المقنعة على أنه لا يجوز الكذب مع إمكان التوري، ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب، مع خصوصا المنبه على ذلك يعني ويؤيد ذلك أنه لو أريد التفصيل المفروض بالعكس، لو أريد التفصيل الاحتمال الصناعي للتفصيل بالعكس أن يقال في الحلف كذبا لا يجب التورية،
لا
أولوية في الحلف كذبا لا يجب التورية، وأما في الجحود فحينئذ لا بد من التورية. ليش؟ لأنه في الحلف روايات كثيرة دلت على جواز الكذب، روايات كثيرة وردت في النصوص في مورد الحلف الحلف كذبا لأجل ماذا؟ لأجل حفظ المال، دلت الروايات بإطلاقها بوضوح على جواز الكذب، ولم تتعرض إلى مسألة التورية. فلو أراد شخص أن يفصل كما فصل جمع من الأعلام يفصلون بين الحلف كذبا وبين طبيعي الكذب، فالحلف كذبا لا يجب فيه التورية لإطلاق النصوص، أما باقي أقسام الكذب فشنو؟ فيجب فيه التورية، خصوصا حيث تكي ثاني أن الحلف من قبيل يعني حصل مطلب الحلف من قبيل الإنشاء فما يجب التورية، بخلاف الجحود فإنه من قبيل الإخبار، فما ذكرناه بالعكس يكون يعني ما ذكرناه محاولة لتقوية كلام السيد الخوئي هو بالدقة لبا على خلافه أدل. فكل هذه منبهات على أنه بل يعني خصوصا لا يوجد أحد يعني حتى يعني هذا الاحتمال الذي ذكره السيد الخوئي لا يوجد أحد ذهب إليه بحسب ما ذكروا من كلمات الأعلام، ما أحد فرق بين الجحود وبين الحلف كذبا، فالحلف كذبا يجب التورية أما طبيعي الكذب ما يجب التورية. هناك من ذهب بالعكس، ذهب بالعكس طبيعي الكذب بل يشترط فيه التورية، أما الحلف فما في مشكلة. هذا تمام الكلام في هذه العبارة الأولى. العبائر الباقية شيخنا كثير منها وارد في مسألة الحلف، واضح ليقل الشيخ وارد في مسألة بل جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة، وغاية ما يستفاد من هذه العبارات أنه في مسألة الحلف يجب التورية، أما في غيرها فلم تتعرض هذه العبارات إلى ذلك. فنسبة الكلام إلى المشهور يحتاج إلى أولوية أو إزالة خصوصية أو ما شاكل ذلك، خصوصا أن فيه تعدي من الإنشاء إلى الإخبار، فينبغي الالتفات إلى هذه الحيثية. ولهذا بعضهم قال أن هذه العبارات غاية ما تقتضي في نسبة الكلام إلى المشهور هو وجوب التورية في مقام الحلف دون باقي المقامات. ولعله يعني يمكن التفصيل أن ما دل على الحلف من الروايات غير تام السند فما مقبول، أما في مسألة دفع الضرر المالي دفع الضرر البدني، واضح دفع الضرر المالي دفع الضرر البدني، نتمسك بإطلاق شنو؟ بإطلاق النصوص. فنقول في مسألة الحلف بل يجب التورية ولا يجوز الحلف إلا مع التورية، تعمل بل لعدم تمامية النصوص في مسألة الحلف لضعفها السندي أو الدلالي، أما في غيرها من الموارد كمسألة ضرورة الضرورة الموجبة لحفظ المال لحفظ النفس، هنا نتمسك بإطلاق النصوص، بعض النصوص صحيحة. إذن علميا يمكن التفصيل، ومع احتمال التفصيل بينهما لا يمكن أن ننسب للمنشور من هذه العبارات أنهم يقولوا طبيعي الكذب يشترط فيه إمكان التورية، إذ هذه العبارات أكثرها ما أقول كلها، يعني خصوصا أن الشيخ ناظر إلى هالمسألة، مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن التورية. نعم كل العبارات، بل الظاهر كل العبارات ورد في هذه المسألة فهي ناظرة إلى مقام الحلف. نعم عبارة ديك عبارة المقنعة ناظر فليجحد، ما في حلف، قلنا فليجحد، ففيها حيثيتين، حيثية الحلف وحيثية الجحود. أما باقي العبارات ما عدا عبارة المقنعة لم تتعرض إلا مسألة الحلف، الكذب في مقام الحلف. واضح شيخ حسين؟ ولهذا قال وقال في السرائر، شوف خطر المبسوط، هو بيسوي لك منشر مرتب، المبسوط حسب ما راجعت ما موجود في عبارة المبسوط، لا هو ذكره الشيخ ولا غيره، كل من تعرض إلى هذا المطلب ذكر الكلمات، لما جاء للمبسوط ما ذكر كلمة في المبسوط، يعني مهم معرفة آراء أيضا المتقدمين، المقنعة الشيخ معرفة قول الشيخ يؤثر، خصوصا إذا كان من المتقدمين يؤثر في، خصوصا عند الشيخ العظم له تأثير كثير. قال وقال في السرائر في هذه المسألة، يا مسألة شيخ حسن أعني، ممكن طالب ناسي يقول التعطيل صار رجع قالها، أعني مطالبة الظالم الوديعة، فإن قنع الظالم منه بيمينه بالحلف فله أن يحلف ويوري في ذلك، وفي الغنية في هذه المسألة ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة، إجماع الغنية. وفي النافع حلف موريان حال كونه موريان. لا هو الحلف عند الفقهاء أنه من قبيل إنشاءات في باب الكذب، بل بتمام ما نفصل بين أنه بين جواب القسام وبين فعل القسام، وأن فعل القسام يكون من قبيل الإنشاء والجواب أعطيك كذا من قبيل الخارج، لا هي كله عرفا تعليق، ما في إخبار عن شيء له مطابق في الخارج، وإنما هذه الحلف بل إيجاد للمعنى لا أنه إخبار وحكاية، والتفكيك بينهما غير عرفي.
لما بما يسميه من الكذب.
بلي. قلنا أنه الكذب في باب الحلف وفي باب الوعد، غير الكذب في باب الإخبار. فناظرين إلى الكذب يعني عدم إيجاد المطابقة. الكذب هنا بمعنى عدم إيجاد المطابقة. يعني مثل الوعد، مثل باب الوعد، مثل الكذب في باب الوعد بالضبط. هذا كذب في مقام الإنشاء بمعنى عدم إيجاد المطابقة. نعم. أو بالمدلول الالتزامي.
لو قال مثلا والله ليس عندي مثلا وعندي يعني
لا. هذا التزام، الالتزام الحلف مرجعه إلى الالتزام، وهذا الالتزام ليس له مطابق قبل الكلام بحيث يحكي عنه، وإنما هو الإيجاد. لله والله
يعني الحلف اللي هو عن نظير النذر مثلا أو نظير العهد قد يقال مثلا أنه إنشاء، أما في مقامنا الحلف كاذبا وهو مورد التورية، الكذب في المقام يعني الكذب مو بمعنى الخلف الوعد كما في مورد الخلف الوعد،
لا الحلف هو من قبيل الإنشاءات، والله ليس عندي،
والله ما
هذا التزام،
والله ما صليت البارحة هذا التزام،
لا هو مرجع الحلف إلى قضية إنشائية، أنه يوجد مجايع يخبر يعني يوجد التزامه النفساني مثل الأحد والناد يوجد التزامه النفساني بأن هذا الشيء ما حصل. غايته أنه إما نأخذ بالمدلول الالتزام يعني حق الجملة مو قضية خبرية حق الجملة.
أريد أقول حتى حق الجملة لأن شيخنا الآن لو يعني لو قلنا أنه الكذب في مورد
ما يأثر يعني لو فرضنا أنه لأنه لو قلنا أنه جملة خبرية أنه كلمة يقولون جملة إنشاء لو قلنا أنه جملة خبرية ما يأثر في البحث لأن غاية ما تقتضيه هذه إحنا في العبارات غاية ما تقتضيه وسيأتي هاي في الرواية أنه كذبة سيأتي مبين أنه في دعوة الإنشاء غاية ما تقتضيه العبارات جواز الحلف في مقام الكذب هل غرضي الآن أي كون الكذب الآن يعني كون الحلف الآن كالنذر واليمين أنها من قبل أخبار الإنشاء الآن ليس له دخالة في البحث. نعم. قال وفي التحرير في وفي القواعد ويجب التورية على العارف بالتورية وفي التحرير في باب الحيل من كتاب الطلاق ولو أنكر الاستناد خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. شنو معنى العبارة شيخ أحمد؟ لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار وبالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. شيخ حسين شنو مع العبارة التفت إليها العبارة المراد من هذه العبارة شيخنا شيخ أحمد أنه لو فرضنا بأن الشخص كان مدينا لشخص وقد دفع الدين ولكنه ليس عنده شهود ما عنده شهود أنه دفع الدين فلو عرضت القضية على المحكمة وقال له القاضي هل استدانت هل أخذت الدين من فلان هو في الواقع أخذ الدين ودفعه فهل يجوز له أن ينكر أو لا؟ ليش؟ لأنه لو قال بأني استدنت فقد أقر على نفسه أن في عهدته مال للغير للدائن ويدعي أن الغير إما أبرأه أو أنه أعطاه أنه دفع المبلغ وهو في الواقع صادق هذا صادق بأن الطرف الآخر إما أبرأه أو هو سدد الدين فهل يجوز له الإنكار الاستدانة والحلف أو لا؟ يقول يجوز له أن يحلف أمام القاضي بأني والله ما استدنت من فلان مع أنه استدان ولكنه الطرف الآخر أبرأه أو هو دفع الدين لكن ليس عنده شهود ولهذا قال لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء لأنه سيكون هذا موجبا من جهة أنه يعترف بالدين ويدعي أن فلان أن المالك قد أبرأه أو القضاء أنه لو قال بأنه أنا قضيت الدين ودفعت الدين لا يصدق لأنه ليس له شهود جاز الحلف مع صدق صدقه في أنه شنو أنه استدان أنه استدان ودفع وقضى أو أبرئ بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب وش يسوي يقول والله ما استدنت من يخسر أمس أول أمس يخسر مليون دينار فيوري بما يخرجه عن الكذب واضح. وفي اللمعة يحلف عليه فيوري وقريب منه في شرحها وفي جامع المقاصد في باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه عن الكذب يقول هنا لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد إلا على ما يلي ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية. نعم في باب الوديعة ما يلي: وتجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب. هذه عبارة الموجودة هنا لا يوجد فيها حل، لكن ما أدري أنه التعليق لي على المسألة أو لا. لو كان التعليق على المسألة ف الله إذا على المسألة بعد يرجع نفس الشيء. نعم، أنه جامع المقاصد شرح القواعد فالضار على المسألة. هذه هي العبارات. إذن الشيخ كلها العبارات ايش يسوي؟ يقول أن المشهور عند الطائفة هو أنه يجب التورية مع إمكانها ولا يجوز إنه الكذب. فما هو الوجه فيما قالوا؟ هنا وجهان. الوجه الأول ما أشرنا إليه بالأمس أن هذا هو مقتضى القاعدة، حيث أن الكذب حرام ولا يجوز ارتكاب الحرام إلا في فرض الاضطرار، فلا يصح لنا أن بل نتمسك بأدلة الاضطرار رفع عن أمتي وما شاكل ذلك إلا إذا فرض الاضطرار، ومع القدرة على التورية لا اضطرار، وإذا لم يوجد اضطرار فلا يوجد عنوان ثانوي يوجب رفع اليد عن الحكم الأولي، والحكم الأولي للكذب هو الحرمة، وحينئذ مقتضى القاعدة هو الحرمة، فنتمسك بإطلاق ما دل على حرمة الكذب. الوجه الثاني أنه الدليل العقلي الذي تمسكنا به لإثبات حرمة الكذب يأتي في المقام مع إمكان التورية. الدليل العقلي الذي تمسكنا به لإثبات حرمة الكذب أو جوازه في إما حرمة الكذب الأول مطلب أو نفس المطلب أو الجواز في فرض الضرورة. فدليل حرمة الكذب يأتي مع فرض إمكان التورية، دليل جواز الكذب في فرض الضرورة لا يأتي مع إمكان التورية. لماذا؟ لأنه إنما جاز الكذب بحكم العقل في مورد تحقق عنوان حسن على الكذب يغلب عنوان القبح الاقتضاء فيه، فإن الكذب فيه قبح، لا بد من فرض عنوان حسن يوجب بل يوجب غلبته على العنوان القبيح. والمفروض أن تحقق العنوان الحسن يتوقف على المزاحمة، والمفروض أنه لا مزاحمة في المقام، فمع إمكان التورية لا يوجد عندنا مزاحمة، وحينئذ لا يحسن الكذب، فلم يتحقق ذاك العنوان المفضي لماذا لصيرورة الكذب حسنا، فيبقى على العنوان وعلى الوجه الأول وهو عنوان القبح، فنتمسك بقاعدة الملازمة: ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. الشيخ الأعظم يقول هذا كلام جيد، هذا الدليل، هذه الأدلة جيدة، صحيح مقتضى القاعدة مقتضى الدليل العقلي، إلا أنه مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص الدال على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، عدم اعتبار ذلك، فعندنا مجموعة من الروايات يتمسك بإطلاقها لإثبات أنه يجوز الحلف كاذبا سواء كان المكلف قادرا على التورية أو لا، وهذه الإطلاقات هي الدليل المحكم في المقام. ومع وجود هذه الإطلاقات لا تصل النوبة إلى التمسك بإطلاق دليل حرمة الكذب، لأن هذا بمثابة المخصص، ولا تصل النوبة إلى حكم العقل، لأن حكم العقل معلق على عدم الترخيص من قبل الشرع. أحكام العقلية الراجعة إلى الطاعة أحكام شنو؟ أحكام تعليقية، لأن قبح الكذب ليس قبحا ذاتيا لا يقبل الترخيص من قبل الشرع، مو مثل قبح الظن، فهو معلق على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، والشارع قد رخص في الكذب في هذا المورد حتى مع إمكان التوليم، لكن يراه الشارع لمصلحة يراها. إذن من خلال هذه الإطلاقات سيكون المحكم هو ماذا؟ هو أنه لا يشترط في جواز الكذب شنو؟ ارتكام إمكان التورية. لأنه مو ذاتي.
لأن الشيخ
الأعظم
هو
يستفضل
في
هالعبارة. لا، هو يختلف، أما نقول عافو أو نقول أصلا، يعني إما نقول معذرية، يعني القبح موجود لكنه معذرية عافو، مثل ما ذكروا في الظهار حرام لكن معفو عنه كما ذكروا في حرمة الضر، وإما نقول معافو قصد مو حرام، ولهذا عندهم اختلاف، ولهذا هذه الشيخ سيأتي تعبيرات. إذا قلنا بأن القبح موجود، خب إثبات الحكم توقف على الملازمة، والملازمة لا معنى لها مع وجود دليل لفظي صريح على أن هذا حلال، فيقال القبح موجود لكن الشارع شنو؟ عفى عن المكلف، هناك نحو من العفو. أو نقول لا، كما هو رأي المشهور بأن هذه العنوان الكذب قبح، قبح ليس ذاتي إنما بالوجوه والاعتبارات. هل هذه الإطلاقات تامة يا شيخ؟ يا شيخنا يا شيخ حسن، خلنا نقرأ الروايات نشوف. قال: ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام. كذب حرام شيخنا؟ طبيعي الكذب حرام لو. ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التولي، ما تحقق عنوان الاضطرار، فيدخل تحت العمومات، يا عمومات حرمة الكذب، مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبح الكذب، ويتوقف تحقق الحسن على تحقق هذا العنوان الغالب، واضح؟ ويتوقف تحقق الحسن على تحقق هذا العنوان الغالب، ولا يكون التوقف، يعني لا يوجد التوقف، هي يكون بمعنى كان تاما، ولا يوجد التوقف إلا مع العجز عن التورية، هذا ما يحكم به العقل، وإلا مع القدرة على التورية فإنه لا يتوقف تحقق شنو؟ تحقق ذاك العنوان الحسن الذي يوجب رفع اليد عن عنوان أو يوجب غلبة عنوان القبح. وهذا الحكم جيد، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، البدني عن نفسه أيضا، هذا عن نفسه عن خلاف، يعني على كليهما، دفع الضرر البدني أو المالي سواء كان عن نفسه أو أخيه، عدم اعتبار ذلك. الآن يقع الكلام في هذه الروايات. الرواية الأولى واضحة، رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل. احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل. فهل يستفاد من هذه الرواية أنه يجوز الكذب حتى مع إمكان التورية أو لا؟ وتقريب الاستدلال بها واضح المستدل، يعني يتمسك بالإطلاق، قال: احلف بالله كاذبا سواء أمكنك التورية أو لا، فيتمسك بالإطلاق لإثبات جواز الحلف كاذبا وإن أمكنك التورية. ولكن قد يدغدغ يعني يشكل شيخنا على الاستدلال بهذه الرواية أنها ليست في مقام البيان من جهة شرط أنه يشترط في الحلف كذبا إمكان التورية أو لا حتى نتمسك بالإطلاق، فليست هي في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام بيان أصل جواز الكذب لحفظ النفس المحترمة، حيث إنها في مقام توهم الحاضر، إذ قد يتوهم متوهم أو توهم الحاضر قد يتوهم متوهم أنه لا يجوز الحلف كاذبا لأنه من المحرمات من الكبائر، يقول له في مقام دفع التوهم احلف بالله ونجي أخاك شنو ونجي أخاك من القتل، وليست في صدد البيان من جهة أن هل يشترط في الحال التورية وعدم التورية، وحينئذ إذا كان المتكلم لا أقل لم يحرز أنه في مقام البيان من هذه الجهة فلا يصح التمسك بالإطلاق، فغاية ما يريده المتكلم هو إثبات جواز الحال في أي مورد، في مورد تنجية النفس المحترمة، ماذا بحفظ النفس المحترمة، وحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق لعدم إحراز أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، مع الإشكال السندي في رواية السكوني بإشكالات المعروفة من أنه فليول والسكوني، فإن كثير من العلماء يتوقفون في روايات السكوني وروايات النوفلي، والإشكال في من أشد النوفلي أو السكوني؟ النوفلي أشد، لأن السكوني قد نتمسك بعبارة العدة ولكن النوفلي تحتاج إلى ملازمات وهذه الملازمات غير ثابتة. شنو ثبت النوفلي تذكرون مطلع؟
للسكوني.
شلون يعني؟ وش بأي طريقة؟ يقول الشيخ في العدة عملت العصابة بروايات السكوني، وعمل العصابة بروايات السكوني ظاهر في أنهم يرون وثاقته، وإلا كيف يعملون برواياته إذا كان غير ثقة؟ واحتمال وجود قرائن أدتهم إلى العمل بعيد، أشبه بأنياب الأغوال، إذ كل روايات السكوني فيها أمارات توجب الوثوق عند جميع الطائفة كأنياب الأغوال. شيخنا بتقول بعيد شوية، هذه أنياب الأغوال، كل روايات السكوني المبثوثة في الكتب فيها قرائن توجب الوثوق والاطمئنان وتورث الوثوق عند جميع الطائفة. شنو هالقرائن هذه؟ واضح. إذن هذا توثيق للسكوني ولا ينبغي الوسوسة شيخنا. فقالوا هل أعلم؟ قالوا إذا الأصحاب عملوا بروايات السكوني، وحيث إن روايات السكوني أكثرها تمر عن طريق النوفلي فهذا توثيق إلى النوفلي، وإلا لما كان هناك معنى باق عرفا لأن الأصحاب عملوا بروايات السكوني، لأن إذا قلت النوفلي غير ثقة فلم يبقى شيء من روايات السكوني إلا شنو؟ إلا مقدار قليل، لا يصح عرفا أن يقال عمل الأصحاب بروايات السكوني مع أن على كلامك عملوا بكم؟ بعشرها. هذا كلام جمع من الأعلام، فكروا في دفعه. يعني اللي يشكل عليه، يعني اللي يشكل خاصه وش الإشكالات عليه؟ هل إشكالات تامة أو لا؟ تعرضنا إلى هذا المطلب في الفقه الاستدلالي، في إشكالات دفعناها بعض الإشكالات معلقة. خب، الرواية الثانية صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان، كيف يخاف على ماله من السلطان؟ فيحلف له لينجو به من قال في الروايات النسخة لا جناها عليه، كتم لا بأس، وفي النسخة راجعت لا جناها عليه، والغريب أن المحقق هنا ما يشيرون للاختلافات، غريب يعني تحقيق الكتاب فيه نوع من القصور يحتاج إلى سد. أكثر من مورد لاحظنا نقل الروايات بالمعنى ما يشير، العبارات مختلفة ما يشير، يشير إلى رواية مصدرها مختلف، والمصدر يشير إلى رواية ضعيفة والرواية موجودة في مصدر آخر صحيحة. واضح. وسألته، لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال نعم، قال نعم. وتقريب الاستدلال واضح بالإطلاق، حيث إنه قال لا بأس به، لا بأس أو لا جناح عليه، ولم يقيد نفي الجناح بمورد إمكان عدم إمكان التورية، إذ لم يقل في مقام الجواب إذا أمكنك التورية فلا يجوز، وإلا إذا أمكنك، بل وإلا إذا لم يمكنك فيجوز. وشاركوا في الاستدلال بهالرواية، هل يتم؟ يلا شيخنا بر لازم عندك حس عرفي، مو أي رواية جيك أخو لازم، مو رواية تقرأها شيء خلاص، لازم يصير عندك فهم عرفي مو تخريب للنصوص. فيها كذب أصلا الرواية شيخ موسى، فيها كذب. رجل يخاف على ما فيحلف له لينجو، لا بأس، من قال على خلافه؟ أسكجا
يخاف على ماله
فيحلف، يجوز له الحلف في المورد، يجوز الحلف في هذا المورد، بل كذب. هل هذه الرواية تدل على جواز الحلف كذبا؟
نعم. شفنا أولا إذا راح يصدق بعد ليش يسأل؟
حدث
الآن. إذا راح يصدق بكلامه
الآن بين نقول إحنا. ذكر الآن ذكر التقي الشيرازي رجعت حواشيه، بل أشكل بعض الأعلام على التمسك بالرواية. خلك عرفي شيخنا، شوف الإشكال عرفي لما عرفي، حيث ذكر التقي الشيرازي تعليقا على صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال يحتمل أن يكون السؤال في الرواية عن حكم الحلف بما هو حلف مع قطع النظر عن صدق مورده وكذبه. بقى لكم نص عبارته بعدين نشرحها. قال بقرها بتفهمون المطلب. قال يحتمل أن يكون السؤال فيها في الصحيحة عن حكم الحلف بما هو حلف مع قطع النظر عن صدق مورده وكذبه. من أي جهة؟ قال من جهة احتمال السائل المنع عن الحلف في غير مقام الترافع أو إرادة إلزام شيء على نفسه وإن كان صادقا في مورده، وحينئذ فلا يفيد الإطلاق من جهة صدق المورد وكذبه لكونه مسوقا لبيان حكم آخر. ما هو الحكم الآخر؟ وهو عدم الحظر عن الحلف في نفسه للنجاة من السلطان. وقوله وقول الراوي وسألته الظاهر أنه من تتمة هذه الرواية فيجري الاحتمال المذكور فيه. هل الذل بعد أوضح، هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال نعم، لك أن تحلف على مال لتنجو من السلطان. فهمت الإشكال؟ إذن يقول التقي الشيرازي شيخنا، يقول التقي الشيرازي كما أنه يحتمل ما ذكرتموه، هنا احتمال آخر في الصحيحة، وهو أن الداعي إلى السؤال الذي صدر من السائل أنه يسأل عن حكم الحلف بما هو حلف، هل يجوز لي أن أحلف في غير مقام الترافع؟ خصوصا أن الظاهر أن هناك نصوص يكشف منها أنه كأنه مرتكز في ذهنه أنه أو هناك توهم ارتكاء أو توهم في المقام، لا يجوز الحلف. لا تجعلوا أنفسكم ألسنتكم عرضة للأيمان. واضح؟ مو آية قرآنية بالمعنى، أو أقرأ آية قرآنية، بل الآية شنو؟ الآية القرآنية. نعم. بل هناك حالة من توهم أنه لا يجوز الحلف في الشريعة، وفي أكثر من روايات موجودة في الحلف في الإحرام وكذا، فلعله هنا أسأل يقول أنه في هالمورد هل يجوز لي الحلف أو لا يجوز؟ قال يجوز لك الحلف، ولا نظر لها في لا مقام أنه الحلف كذبا مع إمكان التورية أو ما عدم إمكان التورية، فليس المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة ليتمسك بالإطلاق، لأن غاية ما سيخت له الرواية جواز الحلف في مقام دفع ما يريده السلطان، وأنه يجوز كما يجوز لك أن تحلف على مالك أيضا يشرع لك أن تحلف على مالي، على مالي أخيك. مع وجود إن لم نستظهر هذا، مع وجود هذا الاحتمال لا نحرز التمسك بالإطلاق. نعم، غير عرف لعله الآن إحنا مرتكز في ذهننا أنه يجوز الحال. لازم ترجع للنصوص شيخنا.
ممكن شيخنا أقول الراوي يقول الإمام يحلف له لينجو به، يعني
بل هل يجوز؟ هل هذا مسوغ؟
يعني
بل هل يجوز؟ أو أنه لا يجوز، لا يجوز له. الشارع يرى حرمة الحضرة، الشارع يرى حرمة الكذب، ويرى أن الكذب حرمته أشد من مسألة دفع المال إلى السلطان، وأن الشارع ما يجوز لك أن تكذب لأنه من البوبقات يدعو إلى الفجور وكذا، وخلي أخذ المال.
طريقة الطريقتين في الرواية محمد، طريقة اليخاف على ماله، طريقة الطريقة الثانية ولينجو به. فهذا لو ما قال يخاف على ماله لكان كلام
عام، كل عام شيخنا، كل عام شيخنا، هذا كل ما ينافي ما يذكره التقي الشيرازي. ما تخطط انش التقي الشيرازي
الحديث عن جنس الكذب. الآن تفاصيل انه هل هذا عفوا جنس الحلف،
الحال فيها المورد، الحال فيها المورد.
اقول
هل يجوز الحال في مورد السلطان لدفع الظلامة أو لدفع، هل يجوز؟ لعله أنه لا يجوز إلا في مورد الترافع. الشارع قال يجوز لك أنت.
لا، بس أقول الشارع إذا قال يجوز لك الحلف، لأول وهلا نقول محتمل أنه يحصر الجواز بمورد الحلف صادقا، ويحتمل أنه يسريه لمورد الكذب. ولكن إذا كان
مع إمكان التورية غير التورية، يعني قصد مو صالح كذب وكاذب، لا مو كاذب، مو صارف كاذب، هو بيكذب. إمكان التورية وعلى إمكان التورية فيها إطلاق من هالجهة، نقول لو كان الكذب كاذب ما في إشكال، لكن الإشكال إشكال التقي أنه بلحاظ إمكان التورية وعدمها. فنقول لو كان المتكلم ناظر إلى مسألة الحلف كذبا، نقول ما قيل الحلف كذبا بإمكان التورية فنتمسك بالإطلاق. أما لو كان منظور المتكلم البحث عن أصل جواز الحلف في مثل هذا المورد، وإن كان في مورده في الواقع في الخارج أنه كاذب، ولكن هل هذا الكاذب في الخارج هل إمكان التورية على إمكان التورية على إمكان التورية، ما بين ولم يقيل ولم يذكر القيل، هل يقع الإطلاق؟ لا يقع الإطلاق. ترك الاستفصال إذا كان في مقام البيان هذه الجهة. إذا كنت تسألني سؤالا أنا أجبت عن السؤال، القيود الدخيلة في السؤال إذا تركت الاستفصال عنها ينعقد الإطلاق، والمفروض أن سؤال السائل في المقام عن أصل جواز الحلف في مثل هذا المورد، قال يجوز له الحلف، في الواقع هو كذب، التقي ما يناقشكم أنه كذب أو صدق، قطعا هو كذب، لكن هل الرواية يستفاد منها أنه يجوز له أن يحلف كذبا لأن الإمام ما قيل جواز الحلف كذبا بمسألة إمكان التورية على إمكان التورية؟ هو متكلموا في صدد بها من هذه الجهة، هو قطعا الحلف كذب شيخنا، لكنه لو كان المتكلم في يسأل هل يجوز لي الحلف كذبا والإمام ما قيل، وما استبصر ينعقد إطلاق من هالجهة. ولكن السؤال إذا كان عن جواز الحلف في هذا المورد وهو الحلف الحلف كذبا لدفع الظلام عن السلطان، يقول يجوز لك أن تحلف في هذا المورد، وهذا من موارد جواز الحلف وليس جواز الحمد في مورد الترافع فقط. ما متكلموا في مقام البيان أنه الكذب هل هو مقيد بالتورية وعدم التورية، فلا ينعقد الإطلاق بهذا اللحاف. واضح شيخ حسين؟
لا، كلامه تقيون.
نعم،
كلام التقي تقيون،
دقيق تقي، يعني قصدك دقيق
تقيون عن الأخطار.
نعم، نقيون يعني. فهذا الاحتمال ودعوة، احنا عندنا بعض العلماء جوا علقوا وش قالوا، قالوا لا يحتمل انه واحد يتوهم حرمة الكذب في نفسه ويجوز الكذب. قول ترتكزت عندك الان واضحة، ورجع للنصوص، النصوص فيها توهمات كثيرة، اسئلة كثيرة. انت الان في زمانك ما تحتمل هذا لانه مثلا ذهنك انه يجوز الشخص ان يحلف. خب هذا مو هذا الاحتمال، وكون هذا وضع في زماننا ومعناه الوضوح في ذاك الزمان، خصوصا اذا وجدت مؤيدات من الروايات تدل على ان هذا كان في معرض التوهم. نعم، على حد من الارتكازات اصالت الارتكازات. هذه الروايه الثانيه، اذا هالروايه الثانيه هم اطلاقها شنو؟ شنو بقيت في الروايات يا شيخ حسن؟ ما ضل شيء. الرواية الثالثة رواية الفقيه، قال الصادق بحسب نقل الفقيه عليه السلام: اليمين على وجهين، إلى أن قال: فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. والتمسك هو التمسك بشنو؟ بالإقل، بالإقلاق، حيث إن الرواية قالت على أن الذي إذا حلف كذبا بل يؤجر عليه، متى؟ أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم سواء أمكنه التورية أو لم يمكنه التورية. هل هناك إطلاق؟ هل هناك إطلاق في هذه الرواية؟ هل المتكلم ناظر إلى جهة أنه إمكان التورية وعدم إمكان التورية في مورد الحلف كذبا، أو أنه هذا لا يؤثم عليه في هالمورد؟ واضح أن الرواية لا إطلاق لها من الجهة التي هي محل البحث. ولهذا أيضا التقي أشكل على هذه الرواية قريبا من هذه الإشكال، بل عنده إشكال آخر، فلاحظوا التقي عنده إشكال على رواية الفقيه، إشكال آخر غير الإشكال الذي ذكره سابقا، لعله يأتي التعرض إليه غدا. وصلى الله على محمد.